بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، أنادي الأخوة الذين سعدنا بهم في هذه الليلة، فأقول تقبل الله عمرتكم وضاعف لكم الأجر والثواب. أسأل الله أن يجعله عملا مقبولا وسعيا مشكورا. أتيتم من بلاد بعيدة وبذلتم المال الأموال الكثيرة ونأيتم عن الأوطان، تريدون الفوز بالجنة والنجاة من النار. أسأل الله أن يضاعف لكم الأجر وأن تعودوا سالمين غانمين. وأوصي إخوتي الأكارم بأن يحرصوا على بذل الجهد في قضاء الوقت فيما يرضي الله عز وجل، في قضاء الوقت في العمل الصالح. سأل أحد الإخوة ما هو أهم الأعمال هنا؟ قلت ذكر العلماء بأن أهم الأعمال بالنسبة للأفقي هو أن يكرر الطواف. السعي لا يتعبد بتكراره، سعي واحد للحج وسعي واحد للعمرة. وأما الطواف فيمكن أن يكرره الإنسان في كل يوم، وهو من الأعمال الصالحة، ويقول عز وجل والعمل الصالح يرفعه. فأفضل الأعمال بالنسبة للأفقي هو أن يكرر الطواف. أما من كان في مكة الأعمال كثيرة، يمكن اليوم أن يأتي بالطواف، وغدا يأتي بعمل آخر، وبعد غد في عمل ثالث، وهكذا. لكن الأفقي الذي عنده وقت محدد يريد أن يسافر فيه وتنتهي رحلته، فليستغل الوقت بالطواف، لأنه لا يجده إلا في هذا المكان. ما بالإمكان أنه يطوف في مكان آخر، وإنما في هذا المكان فيكثر. وأقول أي طواف لا بد أن يكون 7 أشواط، يعني ما في 3 أو 4 أو 6، لا 7. لو أقيمت الصلاة يقطع الإنسان الطواف ويصلي مع الإمام، ثم إذا انتهت الصلاة أكمل. لو حضرت جنازة وأراد أن يصلي عليها يوقف الطواف، فإذا انتهت الصلاة على الجنازة أكمل الطواف ثم صلى 2 ركعتين خلف المقام، إن تيسر خلف المقام، وإلا في أي مكان في الحرم، وإلا بعد أن يعود إلى الفندق يصلي 2 ركعتين سنة الطواف. وليس لها وقت، يعني نقول نهي، يعني مثلا عندنا النافلة لا يتنفل الإنسان بعد العصر، النافلة لا يتنفل بعد الفجر، وإنما سنة الطواف في أي وقت، بعد الفجر، بعد العصر، قبل الظهر، أي وقت إذا طاف يصلي 2 ركعتين، لأنها من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. بمعنى لو أن الإنسان صلى الفجر وجلس يقرأ كتاب الله، بدا له أن يقوم ويصلي 2 ركعتين، نقول لا، الوقت هذا وقت نهي، عبارة مجال آخر. لو صلى العصر وجلس يستغفر أو يهلل أو يكبر أو يقرأ، ثم بدا له أن يقوم يصلي 2 ركعتين، نقول لا، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لكن لو طاف بعد الفجر، لو طاف بعد العصر، يتبع الطواف بصلاة ركعتين، ونسميها سنة الطواف. سنة الطواف إن تيسر خلف مقام إبراهيم، وإلا في أي مكان في الحرم، وإلا بعد أن يذهب إلى الفندق يصليها. فاحرصوا بارك الله فيكم على استغلال الوقت فيما فيه فائدة، وفيما يعود عليكم بالنفع، وفيما له أجر عظيم، وفيما يعد تجارة رابحة، لأن الإنسان لا يدري هل يتيسر له أن يعود مرة أخرى أم تكون هذه آخر الزيارة. تقبل الله عمرتكم وضاعف لكم الأجر وأجزل لكم المثوبة. أيها الإخوة الكرام، قراءتنا في هذه الساعة المباركة كما اعتدنا في مثلها في كل ليلة، وهي في كتاب الكافي لابن قدامة. وموضوعنا الآن هو الطلاق، وهو انتهاء العلاقة الزوجية. وقلنا الطلاق منه ما هو بدعي، إذا طلق الإنسان امرأته وهي حائض، ومنه ما هو بدعي إذا طلق الإنسان امرأته بعد طهر جامعها فيه، ومنه ما هو بدعي إذا طلق الإنسان أكثر من واحدة، ومنه ما هو سني إذا طلق الإنسان امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. طيب، هل إذا طلق وهي حائض يقع؟ نقول نعم. إذا طلقها في طهر جامعها فيه يقع؟ نعم. إذا طلق أكثر من واحدة يقع؟ نقول نعم. ولكن إذا أراد طلاق السنة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنتهي الدورة فتذهب لسبيلها وهو يذهب لسبيله، أو يبدو له أن يراجعها ما دامت في العدة. والرجعة تكون إما بالقول راجعت زوجتي فلانة، وإما بالفعل أن يفعل ما يكون بين الرجل وأهله، ويكون هذا مراجعة فعلية. هنا مسائل قرأناها أمس أيها الأحباب، وهو ذكرها المؤلف، وهي قد تكون أندر من النادر، أو لا، قد لا يكون لها وجود، ولكن هذا الكتاب لطلبة العلم لأجل شحذ الهمة وتنشيط العزيمة، لأجل أن يفكر فيها طالب العلم ويقف فيها على الحقيقة. يعني لو قال إن كنت حاملا بذكر فكذا، وإن كنت حاملا بأنثى فكذا، ثم حملت بذكر وأنثى، أو لم تحمل بذكر وأنثى، متى يكون ثلاث طلقات، ومتى يكون طلقة واحدة، ومتى لا يقع، ومتى لا يقع. وقد وقفنا عند هذا كثيرا، وبقي بعض مسائل نقرأها الآن ونتناقش فيها، ثم بعد القراءة نعرض ما لدينا من أسئلة بيننا وبين أحبتنا لنتناقش فيها إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تعليقه بالطلاق.
يقول إن طلقتك فأنت طالق، إن طلقتك علقت، يعني علقه، مر بنا علقه على الخروج. الحين كثير ما يمر بنا قضايا، يقول قال له إن خرجتي فأنت طالق، إن كلمتي فلانة في التليفون فأنت طالق، إن أذنتي لفلانة بالدخول. هذا لكن الآن علقه بالطلاق، وهذا أندر من النادر. إن طلقتك فأنت طالق، بيقول إيش الكلام هذا، إن طلقتك فأنت طالق. لكن هذا الكتاب قلنا ألفه رحمه الله لطلبة العلم الذين قطعوا مرحلة في طلب العلم، وأصبح لديهم الإلمام والمعرفة، لأجل شحذ الهمة والتفكير الجدي. لأنه قلنا بأن ابن قدامة رحمه الله ألف أربعة كتب. الأول قلنا العمدة للطلبة المبتدئين، ثم المقنع لمن قطع شوطا في العلم، ثم الكافي وهو كتابنا هذا لمن استمر في طريقه في مراحل العلم والدراسة، ثم المغني وهو آخرها. فهنا يذكر يعني يعلق الطلاق على الطلاق، إن طلقتك فأنت طالق، فما الحكم؟
إذا قال لمدخول بها،
إذا قال لمدخول بها، أما غير المدخول بها فإنه لا عدة عليها، إذا طلق خلاص انتهى الموضوع. غير المدخول بها يعني المدخول بها هي المرأة التي يدخل بها الزوج ويغلق الباب ويرخي السترة. من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. وأما إذا لم يغلق، إذا لم يغلق بابا ولم يرخي سترا وجلست معه وأمها تمر من عندهم وأبوها يدخل عليهم وأخوها وكذا والباب مفتوح، نقول هذه ما لها عدة. يعني لو طلقها الآن يمكن بعد ساعة وجاء واحد فيه خير يعقدون له وتزوج، لو بعد ساعة من لكن إذا أغلق الباب وأرخى السترة، الدريشة مسكرة وفي أستارة والباب مغلق، لا جلسوا إياها ولو يعني وقتا يسير جدا، فإن عليها العدة. والعدة قلنا إما أن تكون 3 أشهر، وإما أن تكون 3 أقراء، فإذا كانت صغيرة 3 أشهر، وإذا كانت كبيرة منقطع الحيض 3 أشهر أيضا، وإذا كانت حامل أن تضع الحمل، وإذا كانت من ذوات الحيض 3 حيض. فإذا كانت هنا يقول مدخول بها فعليها العدة على حسب وضعها، لكن إذا كان لم يدخل بها مجرد ما يقول أنت طالق وخلاص انتهت العلاقة. طيب قل له قال براجع، نقول لا ما في رجعة إلا برضاهم وعقد جديد، بحيث أن المرأة ترضى ويوافقونها له ويعقد لك أبوها ولو بعد ساعة إذا قال طالق خلاص. لكن إذا كان قد أغلق بابا وأرخى سترا فنقول 3 حيض أو 3 أطهار أو 3 أشهر، أو إذا كان فيه حمل يعني حملا منه، ولا إذا كان حامل من غيره ما يجوز تزوج، لكن إذا كانت حامل منه فبعد فعدتها إلى أن تضع الحمل، لأنه سيأتينا إن شاء الله في كتاب العدد الحامل وعدتها من وضع كل الحمل، وهو ما تصير به عمة أم ولد وهكذا. فالآن يقول إذا كانت مدخول بها فنقول إذا علق الطلاق على طلاق، إذا طلقتك فأنت طالق، وأما إذا كان غير مدخول بها فلو طلق نقول انتهت، لو جاء طلقة ثانية نقول ما تجد مكان، لأن المرأة خلاص انتهت وخرجت من العدة، ليس عليها عدة، وإنما بمجرد أن يقول طالق تنتهي العلاقة الزوجية. فلو رغبوا في العودة فلا بد من عقد جديد ومهر وما أشبه ذلك. نعم.
إذا طلقتك فأنت طالق، ثم طلقها طلقت طلقتين.
نعم.
واحدة بالمباشرة،
واحدة المباشرة إذا طلقتك، وقال لا أنت طالق، وواحدة الموصوفة إذا طلقتك فأنت طالق. نعم.
وأخرى بالصفة.
نعم.
فإن قال أردت أنك تطلقين بما أوقعه من طلاقك لأجعله شرطا،
يعني واحدة، نعم،
دين
بهذا إذا كان صادقا. نعم.
وهل يقبل في الحكم على روايتين؟
نعم، لأن هذا الكتاب قلنا إنه يذكر الشيخ عبد الله يذكر روايتين، من الذي يقول الرواية هذه والذي؟ القاضي. إذا أحيلت المسألة إلى قاض من قضاة المسلمين وحكم بترجيح واحدة على الأخرى، فعندنا قاعدة يقول العلماء عليهم رحمة الله حكم القاضي يرفع الخلاف، فإذا حكم القاضي فلا يجوز لأي أحد نقضه إلا إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع فإنه ينقض، وأما إذا لم يخالف يعني في رواية وجب رواية ثانية، ولو كنا نرى أن الرواية الثانية أضعف يجب علينا أن نسير على ما حكم به ولا ننظر إلى الأولى. نعم.
وهل يقبل في الحكم على روايتين لأن الظاهر
جعله شرطا؟
لأن الظاهر جعله
شرطا. إذا طلقتك فأنت طالق. نعم. مثل إذا كلمت فلانة فأنت طالق. نعم.
وإن وكل من طلقها،
والوكيل له حكم الأصل لأن الوكيل يقوم مقام من وكله. نعم.
فهو كمباشرته لأن فعل الوكيل كفعل الموكل.
أحسن. نعم.
وإن قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت، طلقت طلقتين
فقامت. نعم. طلقت طلقتين. نعم.
واحدة بقيامها
والأخرى بالصفة.
وأخرى بالصفة. لأن الصفة تطليقه لها وتعليقه لطلاقها بقيامها، إذا اتصل به القيام تطليق لها.
نعم. إذا اتصل، لكن إذا كان في فرصة يعني فجوة بينهم لا، لكن لازم يكون مباشر. نعم.
وإن قال مبتدئا إن قمت فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فقامت، طلقت واحدة بقيامها ولم تطلق للأخرى، لأن هذا يقتضي ابتداء إيقاع، ووقوع الطلاق ها هنا بالقيام إنما هو وقوع بصفة سابقة لعقد الطلاق شرطا. ولو قال إذا قمت فأنت طالق ثم قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق
فقامت طلقت مرتين،
طلقت طلقتين. لأن الطلاق الواقع بقيامها طلاقه، فقد وجدت الصفة. ولو قال إذا وقعت عليك الطلاق فأنت طالق ثم قال إذا قمت فأنت طالق
فقامت
طلقت اثنتين. لأن قوله أوقعت عليك الطلاق كقوله طلقتك، وقال القاضي لا تطلق إلا طلقة بقيامها ولا تطلق بالصفة، لأن ذلك يقتضي مباشرتها به لا وقوعه بالصفة. وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق، طلقت طلقتين إحداهما بقوله أنت طالق والأخرى بالصفة. ولا تقع الثالثة لأن الصفة إيقاع الطلاق ولم يتكرر، فلم يتكرر الطلاق. وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة
أو صفة
طلقت ثلاثا، لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع عليها الثالثة.
لو قال كلما، يقول كلما بعدين يقول طلقت ثلاثا، لماذا ما نقول أكثر يا شيخ علي؟ لكن ما نقول أكثر من ثلاث، أربعة ولا خمس؟ ما نقول أربعة ولا خمس؟ لماذا بس ثلاث؟ أي لكن لماذا اقتصرنا على الثلاث؟ ما في مجال. يقول الشيخ علي ما في، يعني طلق واحدة يمكن تنتظر الثانية، في فرصة يطلقها ثانية، في فرصة نطلقها ثالثة، لكن لو طلق ثلاث ما في مجال نقول رابعة ولا خامسة. انتهى الطلاق، انتهت يعني الطلقات الثلاث اكتملت، ولا مجال لإضافة شيء جديد. مثلا نقول وش السبب؟ لأنه لا مجال لإيقاعها، لأنه لا مكان لها. نعم.
وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال: أنت طالق؟ فقال ابن عقيل: تطلق واحدة بالمباشرة ويلغو ما علق قبلها، لأنه طلاق في زمن ماضي، فأشبه قوله: أنت طالق أمس.
أنت طالق أمس.
نعم. وقال القاضي: تطلق ثلاثا،
لأنه
وصف المعلق لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها، فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله، فلغت صفتها بالقبلية. وصار كأنه قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا. فإن قال لزوجتيه،
عنده ثنتين ويحاور الثنتين سوا، عنده واحدة والثانية.
نعم،
واحدة اسمها حفصة والثانية اسمها عمرة، ويحاورهما. وإن قال لزوجتيه،
فإن قال لزوجتيه: كلما طلقت حفصة فعمرة طالق،
كلما طلقت حفصة فعمرة طالق. نعم،
وكلما طلقت عمرة فحفصة
طالق. كل واحدة ربط طلاقها بالثانية.
نعم، فحفصة طالق. ثم طلق إحداهما طلقتا جميعا، إحداهما بالمباشرة والأخرى بالصفة.
إحداهما بالمباشرة، قال لا، والثاني بالصفة، لأن يقول: كلما طلقت فلانة فأنت طالق.
نعم، فإن كانت المباشرة به حفصة لم تزد واحدة منهما على طلقة، لأن ما أحدث في عمرة طلاقا، إنما طلقت بالصفة السابقة. وإن كانت المباشرة عمرة طلقت أخرى بالصفة الحادثة بعد تعليقه طلاقها. وإن قال لحفصة: كلما طلقت عمرة فأنت طالق، وقال لعمرة: كلما طلقت حفصة فأنت طالق، ثم طلق عمرة، طلقت كل واحدة واحدة. وإن طلق حفصة طلقت طلقتين، وطلقت عمرة واحدة. وإن قال لأربع نسائه،
عنده أربع نساء الآن،
أيتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق.
فضرائرها يعني الثلاث، أيتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها يعني الثلاث طوالق، فوقع على حفصة يقع على الثلاث الباقيات، يقع على عمرة يقع على الثلاث الباقيات، وهكذا.
ثم وقع بإحداهن طلاقه، طلق الجميع ثلاثا.
نعم.
فصل: وإن كان له أربع نساء وعبيد.
أربع نساء وارقة. الآن يمكن يقول له أربعة، لكن ما يمكن يستعمل الأسلوب هذا. وقوله وعبيد، العبيد الآن ما عندنا عبيد، لأن العبيد يعني تعريفهم والرقيق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. والآن ما عندنا رقة إطلاقا، ونعرف أن الدولة وفقها الله يعني قبل سنوات، يعني من وقت الملك عبد العزيز رحمه الله، قالوا أي إنسان يدعي رقيق يثبت ذلك ويأخذ ثمنه، والناس أحرار. فالآن ما عندنا رق. أنا يقول قال لأربع نساء، وهذا قد يحصل، يعني لأن ما له علاقة بالرق. وقد يكون الإنسان مثلا يستعجل، مثل ما ذكرنا لكم، يعني أحد الصحابة في الطائف قال لزوجاته: إن كنا طويلات الأعناق حسنات الأخلاق، ولكني رجل مطلاق، اذهبنا جميعا. فطلق الأربع كل دفعة واحدة. فهذا قد يحصل، يستعجل الإنسان، وهذا يعني مثلا لا يعتبر من الأمور المحببة أو من الأمور التي يعني يمدح الرجل فيها إذا طلق أربعا، يعني قد يكون يطلق واحدة لأنه لم يرضى خلقها، أو لم يرضى دينها، أو لم يرضى تصرفاتها أو تعامله. لكن أربعة يطلق جميع، هذا يعتبر تعجلا في غير محله. نعم.
فصل: وإن كان له أربع نساء وعبيد، فقال: كلما طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر.
كلما طلقتكن أو كلما طلقت واحدة فعبدي فلان حر، والثانية كذلك كلما طلقتها فعبدي فلان حر، وهكذا. نعم.
وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران، وكلما طلقت ثلاثة.
وكان في السابق يعني يكون عند يعني كبار القوم عدد من الموالي، ونعرف قصة أبو جعفر المنصور مع عمه عبد الله حينما قال أريد وثيقة يريد أن يرجع إلى الطاعة، وكتب الوثيقة عبد الله بن المقفع، وكان نص الوثيقة ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله فنساؤه طوالق ودوابه حبس وعبيده أحرار والمسلمون في حل من بيعته أربع بنود، ومتى غدر أمير المؤمنين أبو جعفر بعمه عبد الله عبد الله بن علي فنساؤه طوالق، كان عندهم مجموعة، وعبيده أحرار الرقة اللي عنده، ودوابه حبس يعني وقف، والمسلمون في حل من بيعته. ثم كانت هذه الوثيقة سبب كما يقول يعني بعض المهتمين سببا في إنهاء أمر عبد الله بن المقفع وإنهاء وجوده. نعم.
وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار، وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار،
أربعة أعبد، نعم، من العبيد.
ثم طلق الأربع متفرقات أو مجتمعات، فإنه يعتق من عبيده خمسة عشر.
نعم، خمسة عشر عبد. نعم.
يعتق بطلاق الواحدة واحدة، وبطلاق الثانية ثلاثة لأنها واحدة وهي لصاحبتها اثنتان، ويعتق بطلاق الثالثة أربعة لأنها واحدة وهي مع صاحبتيها ثلاث، ويعتق بطلاق الرابعة سبعة لأنها واحدة وهي مع الثالثة اثنتان وهي مع صواحبها أربع، وإن شئت قلت فيهن أربع صفات، هن أربع فيعتق لذلك أربعة، وهن أربعة أحد فيعتق بذلك أربعة أخر، وهن اثنتان واثنتان فيعتق بذلك أربعة أخر، وفيهن ثلاث فذلك خمسة عشر. وقيل يعتق عشرة بالواحدة واحد، وبالثانية اثنان، وبالثلاثة ثلاثة، وبالأربعة أربعة، والأول أصح، لأن الصفة إذا تكررت تكرر الجزاء وإن كان في محل واحد. ولذلك لو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق، وإن كلمت أسود فأنت طالق، وإن كلمت طويلا فأنت طالق، فكلمت رجلا أسودا طويلا طلقت.
إن كلمت رجل فأنت طالق، وإن كلمت أسود فأنت طالق، وإن كلمت طويل فأنت أسود. وافقت رجل أسود وطويل رجل وأسود طويل، فنقول وقع ثلاث طلقات،
طلقت ثلاثا. ولو قال كلما أكلت رمانة فأنت طالق،
كلما أكلت رمانة فأنت طالق، وإن أكلت رمانة نص رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة والنصف فبالنصف الأول طلقت، وبالنصف الثاني طلقت، وبالرمانة كاملة طلقت، لكن لو أكلت موز تطلق ولا ما تطلق؟ نعم.
فأكلت رمانة طلقت ثلاثا، واحدة لكونها رمانة، واثنتان بأكلها النصفين. ولو قال إذا ولدت ولدا فأنت طالق، وإذا ولدت غلاما فأنت طالق، وإذا ولدت أسود فأنت طالق، فولدت غلاما أسود طلقت ثلاثا.
إذا ولدت فأنت طالق، إذا ولدت غلاما فأنت طالق، إذا ولدت أسود فأنت ولدت ولد وأسود وذكر، فنقول طلقت واجتمعت الصفات الثلاث. نعم. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل في درسنا في يوم الأحد القادم. أما في يوم غد فقراءتنا في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، فقراءتنا في كتاب زاد المعاد. لابن القيم رحمه الله. ونرجع لكتابنا هذا يوم الأحد، لأن الجمعة والسبت كما هو متبع إجازة، ويوم الأحد نرجع لإكمال هذه المسائل. ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.